يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. السلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 49 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء 4 من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي، وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة، هذا هو الجزء 5. هذه الجريمة جريمة مزدوجة، شقها الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وشقها الثاني محاربة برنامج العترة، هندسة العترة لحفظ الدين. الكلام في الشق الأول، تقدم الحديث تحت العنوان الأول التحريف الانتقائي، وكذلك تقدم الحديث تحت العنوان الثاني التحريف العلمي التأسيسي. إنها عملية الاجتهاد بكل منظومة ضلالها بكل ظنونها الباطلة وأهوائها الفاسدة. مر الكلام واضحا صريحا في الحلقة الماضية. في هذه الحلقة سأبدأ بضرب أمثلة، إنها نماذج من التحريف الصارخ. هذا ما هو بعنوان رئيس، هذا عنوان متفرع عن العنوانين المتقدمين. العنوان الأول التحريف الانتقائي، والعنوان الثاني التحريف العلمي التأسيسي، إنها عملية الاجتهاد. عنوان فرعي يتفرع عن العنوانين المتقدمين، نماذج من التحريف الصارخ. هناك تحريف صارخ مثل ما بينت لكم فيما سلف. عليكم أن تصبروا علي وأن تجمعوا المعطيات لتكوين ملف كامل يرتبط بموضوع التحريف. أتحدث عن المذهب الطوسي وعن جريمته الكبرى بحق دين العترة الطاهرة. إذن نحن مع هذا العنوان الفرعي، نماذج من التحريف الصارخ. النموذج الأول زيارة عاشوراء. أتحدث عن النص المعروف في الوسط الشيعي بهذا العنوان، زيارة عاشوراء. لابد أن تعرفوا من أن عندنا عديدا من نصوص الزيارات نزور بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء. على سبيل المثال زيارة الناحية المقدسة، الزيارة التي تعرف بهذا العنوان، هذه زيارة لسيد الشهداء نزوره بها في يوم عاشوراء. وهناك زيارات أخرى، لكنني أتحدث هنا عن النص المعروف في الوسط الشيعي الذي يعنون بهذا العنوان زيارة عاشوراء، والتي تشتمل على لعن مئوي وسلام مئوي. فهناك صيغة لعن يكررها الزائر 100 مرة، وهناك صيغة سلام يكررها الزائر 100 مرة. أتحدث عن هذه الزيارة الشريفة. أقدم مصادرها التي بين أيدينا كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد للطوسي الذي يعرف بشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. هذان المصدران من أقدم مصادر زيارة عاشوراء بحسب ما هو بين أيدينا، وإلا فهناك قطعا من المصادر قبل هذين المصدرين، لكن ما هو بين أيدينا؟ كامل الزيارات ومصباح المتهجد. في هذين الكتابين ورد نص زيارة عاشوراء، لكن هناك اختلاف في بعض الجمل، في بعض العبائر. سأقوم بمقارنة فيما بين النصين. النص المقدم هو ما جاء في مصباح المتهجد للطوسي، هذا هو النص الصحيح. النص الذي جاء في كامل الزيارات فيه خلل، سأقوم بمقارنة بين النصين. فهناك من يريد أن يرفض النص الذي جاء في مصباح المتهجد للطوسي، لماذا؟ لأن لعنا واضحا على رموز أعداء العترة الطاهرة على الأول والثاني والثالث والرابع، وهذا اللعن موجود في كامل الزيارات، لكنه لم يكن بهذا التفصيل والتمييز والتشخيص. هذا هو مصباح المتهجد للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة المرعشي قم المقدسة. وهذا كامل الزيارات أيضا، إنها طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. النص هو هو موجود في الكتابين، لكن خللا واضحا في النص المذكور في كامل الزيارات، ويبدو أن أحدا قد عبث بهذا النص. مستبعد جدا أن النص هكذا كان في النسخة الأصل التي كتبها وجمعها ابن قولوي، لأن كامل الزيارات هناك من عبث فيه، هناك من عبث فيه، هناك من حذف وهناك من أضاف. قد لا تكون الإضافة مضرة بالكتاب، لكن الحذف قطعا هو مضر بالكتاب. لست بصدد الحديث عن الكتاب كله، إنني أضرب أمثلة، نماذج من التحريف الصارخ، هذا هو عنواننا. النص هو هو، بالسند والمتن، ولكن هناك خلل. إذا ما أردنا أن نقيم النصين وفقا للذوق البلاغي العربي بنحو عام، أو للذوق البلاغي الذي هو طافح في نصوص الزيارات والأدعية، على سبيل المثال أنتم أنصتوا وقارنوا، قد تتفقون معي قد تختلفون معي في هذه النقطة. الحديث طويل، الحديث طويل، لأنني أريد أن أضرب لكم مثالا عمليا وتطبيقيا لبرنامجي هندسة العترة لحفظ الدين. هناك هندسة سأحدثكم عنها حينما أتم كلامي في الشق الأول من شقي الجريمة الطوسية الكبرى، لكنني سأضرب لكم مثالا حينما أعرض لكم ما أعرض من صور للتحريف. مر علينا في العنوان الأول وفي العنوان الثاني، وهذا عنوان فرعي. نقرأ في كامل الزيارات: فأسأل الله الذي أكرم مقامك. الخطاب مع سيد الشهداء. فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك. بينما في مصباح المتهجد للطوسي: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. الكلام بليغ جدا والأدب عال جدا. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، فأنا كريم بك. بينما في كامل الزيارات: فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك، فإنني لست كريما إلى هذا الوقت، وإنما أسأل الله أن يكرمني بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك ويرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله. الذي ينسجم مع الصياغة من آل محمد صلوات الله عليهم لا يعني أن الذي ذكر ليس صحيحا، لكن الأبلغ بحسب السياق أن يكون هكذا، لأن الحديث عن آل محمد. فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك ويرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله؟ وأنصت إلى موسقة الكلام، إلى إيقاع الكلام. سأقرأ النص من مصباح المتهجد: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله، هذا التعبير أنسب مع هذه الصياغة، لا يعني أن التعبير في نسخة كامل الزيارات ليس صحيحا، لكن أنصت إلى التعابير. سأعيد القراءة: فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك ويرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله. هذا في كامل الزيارات. في مصباح المتهجد: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، فإنني كريم بك، أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. الكلام في نسخة المصباح أعلى أدبا: وأكرمني بك. وإيقاع العبائر أقرب إلى القلب مما هو في كامل الزيارات. قد يقول قائل: هذا كلام ظني، هذا كلام ظني إذا جاء لوحده، لكن عليكم أن تتابعوا إلى آخر كلامي. هذه معطيات تتجمع كي ترسم لنا لوحة كاملة. في موضع آخر: وأسأله، إنني أقرأ من كامل الزيارات، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثأركم مع إمام مهدي ناطق لكم. بينما في نسخة المصباح: وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري. لأنه قد تقدم قبل قليل في الزيارة: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك. فإن الزائر من بداية الزيارة إلى هذه الجملة يناسب مقامه بحسب مضامين الزيارة أن يكون طالبا لثأر الحسين، لكن الزيارة حينما تتقدم في بياناتها فإن الزائر سيكون ثأر الحسين ثأرا له. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي شرحت فيها هذه المضامين. ومن أن الزائر هنا أصبح ثأر الحسين ثأره، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، لا كما جاء في نسخة كامل الزيارات مع إمام مهدي ناطق لكم. مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، ظاهر وليس في مرحلة الغيبة. الكلام هنا أكمل وأدق، الأمر هو هو في مقطع آخر: اللهم إن هذا يوم تنزلت فيه اللعنة على آل زياد وآل أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسان نبيك، إلى آخر ما جاء في نسخة كامل الزيارات. بينما في نسخة مصباح المتهجد: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية. الكلام هنا أبلغ، لأن الزيارة تريد أن تتحدث عن فظائع بني أمية وليس عن عاقبة أمرهم. الزيارة تتحدث عن عظم المصيبة وليس عن عظم الجزاء الذي سيلقاه بنو أمية. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. هذا في مصباح المتهجد. بينما في كامل الزيارات: اللهم إن هذا يوم تنزلت فيه اللعنة على آل زياد وآل أمية وابن آكلة الأكباد. المضامين أقوى وأبلغ وأنسب مع سياق الزيارة. فكما قلت لكم قبل قليل من أن الزيارة تريد أن تبين جرائم بني أمية لا أن تبين عاقبة أمرهم. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية. فهذا النص هو الأصوب وهو الأصح وهو الأبلغ. الكلام هو هو في صيغة اللعن المئوي في كامل الزيارات: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره. اللهم لعنهم جميعا. النص ليس متينا كمتانة ما جاء في مصباح المتهجد: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. المصيبة تعنون بالحسين، واللعن موجه بالدرجة الأولى لقتلة الحسين. أهل بيته الذين قتلوا معه، شيعته الذين قتلوا معه، هذه العناوين تنضوي وتنطوي تحت عنوان الحسين. ثم تقول نسخة كامل الزيارات: اللهم خص أنت أول ظالم ظلم آل نبيك باللعن، هذا الظالم الأول، ثم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين. اللهم لعن يزيد وأباه، ولعن عبيد الله بن زياد وآل مروان وبني أمية قاطبة إلى يوم القيامة. ذكر الظالم الأول، ثم جاء الكلام: ثم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين، ثم جاء لعن يزيد وعطف أبوه عليه. لاحظوا الترتيب الواضحة والواضحة جدا في نص مصباح المتهجد: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم الثانية والثالثة والرابع، اللهم لعن يزيد خامسة، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان. حينما ذكرت أمه هذا يعني ما هو بابن أبيه، إنه كأبيه زياد، فزياد يقال له زياد بن أبيه، وكذلك هذا عبيد الله هو ابن أبيه. لهذا السبب ذكرت أمه مع أبيه. قتلة الأنبياء والأئمة والأوصياء من أبناء الزنا، هذا المعنى واضح في ثقافة العترة الطاهرة. فهذا النص جاء منسقا ومموسقا، وستعرفون بعد ذلك من أن هذا النص هو الذي ينسجم مع أحاديث العترة الطاهرة. أعتقد أن الصورة باتت واضحة لديكم بخصوص هذه المقارنة. بشكل سريع أعيد قراءة العبارات فيما بين النصين، ستشاهدون القوة والمتانة والإيقاع الصوتية الذي يأتي منسجما مع مذاق الإنسان السليم، مع بلاغة في المضامين والمعاني ودقة في التعابير بالنسبة لنسخة مصباح المتهجد. العبارة الأولى في كامل الزيارات: فأسأل الله الذي أكرم مقامك أن يكرمني بك ويرزقني طلب تأرك مع إمام منصور من آل محمد صلى الله عليه وآله، الذي جاء في نسخة مصباح المتهجد: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ذلك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. العبارة الثانية في كامل الزيارات: وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ناطق لكم. وجاء هنا في مصباح المتهجد: وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. الموطن الثالث في كامل الزيارات: اللهم إن هذا يوم تنزلت فيه اللعنة على آل زياد وآل أمية وابن آكلة الأكباد، إلى آخر ما جاء فيها في مصباح المتهجد: اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. الأمر هو في اللعن المئوي: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت أعداءه على قتله وقتل أنصاره، اللهم لعنهم جميعا. بينما في مصباح المتهجد الذي قرأته من كامل الزيارات، في مصباح المتهجد: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. ثم جاء في كامل الزيارات: اللهم خص أنت أول ظالم ظلم آل نبيك باللعن، ثم لعن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين، اللهم لعن يزيد وأباه ولعن عبيد الله ابن زياد. بينما جاء في نسخة مصباح المتهجد: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان، إلى آخر ما جاء في الزيارة الشريفة. في كامل الزيارات لم يرد لعن في هذا المقطع لعمر بن سعد، وهو الذي باشر قتل الحسين. في مصباح المتهجد ورد لعنه: ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. بينما في كامل الزيارات: ولعن عبيد الله بن زياد وآل مروان وبني أمية قاطبة إلى يوم القيامة. اللعن أشمل وأوسع وأكمل في ذكر قتلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في النص الذي ورد في مصباح المتهجد. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء يا من يفعل ما يشاء يا من يهدي من يشاء يا من يضل من يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يغفر لمن يشاء يا من يعز من يشاء يا من يذل من يشاء يا من يصبر في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا
واضح في ثقافة العترة الطاهرة، فإن المراد من الأول أبو بكر، ومن الثاني عمر، ومن الثالث عثمان، ومن الرابع معاوية. أنا هنا لا أريد أن أثير أحدا على أحد، هذا تحقيق في جريمة كبرى للمراجع الطوسيين وللمذهب الطوسي القذر. قد يقول قائل: من أنك قدمت النص الذي هو في كتاب الطوسي؟ سأجيب على هذا، ولكن اصطبروا علي. ليس عندي من مشكلة مع الطوسي، والنصوص تحمل قيمتها في نفسها. مر هذا الكلام علينا في حلقة يوم أمس: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أول خطوة قمت بها مقايسة أدبية لغوية عربية، وقد عرضت الأمر بين أيديكم. الخطوة الثانية: إنني سأقايس النصين إلى مضامين ثقافة العترة الطاهرة، كي نرى النص الأقرب إلى مضامين ثقافتهم صلوات الله عليهم. هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، هذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 53 بعد 100، إنه الحديث الثاني بعد 200. حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن أصحاب الصحيفة الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة ثم طبقوا برنامجها في سقيفة بني ساعدة. أبو بصير يسأل الإمام الصادق عن الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إمامنا الصادق قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان في الأول والثاني. هذه الصيغة معروفة في ثقافة العترة الطاهرة. قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم، هذه الصحيفة المشؤومة، وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية. قال: قلت: قوله عز وجل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم، في هذه المجموعة التي ذكر الإمام الصادق أسماءهم من الصحابة. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم. أبو بصير يسأل الإمام الصادق عن هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الإمام الصادق يقول: نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم وتعاهدوا وتوافقوا لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولا النبوة أبدا. عرفتم الآن سر الذي جرى في واقعة رزية الخميس؟ خلفية الأمر هذه، إنها مؤامرة واضحة. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية، إنها الآية التي قرأتها عليكم. أبو بصير يقول: قلت: قوله عز وجل أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إلى هذا المضمون أشار عبد الله المحض وهو يتحدث مع ولده موسى. عبد الله المحض هو ابن الحسن المثنى، والحسن المثنى هو ابن إمامنا الحسن السبط صلوات الله عليه. هذا هو الجزء 30 من بحار الأنوار للمجلس، هذا من الأجزاء التي حرم البروجردي طباعتها وطبعت بعد ذلك، طبعت بعد انتصار الثورة الإسلامية الخمينية في إيران. رجل جاء سائلا، سأل عبد الله المحض الذي هو ابن الحسن المثنى، والحسن المثنى ابن الحسن السبط، سأله: هل أن الرجلين يعني أبا بكر وعمر صليا على فاطمة؟ هل صليا على فاطمة؟ قال: اللهم لا. وهذا المعنى مذكور في البخاري، وقرأته عليكم في الحلقات المتقدم في البخاري وغيره من الصحاح، قرأته عليكم من البخاري، من أن الرجلين ما صليا على فاطمة، وتلك هي وصية فاطمة، لأن فاطمة لا تريد أن يصلي عليها قتلتها. فهذا الرجل سأل عبد الله المحض: هل صليا على فاطمة؟ قال: اللهم لا. ثم دار كلام، لا أريد أن أقرأ التفاصيل كلها، دار كلام فيما بين موسى الذي هو ابن عبد الله المحض، فيما بينه وبين أبيه. عبد الله المحض يخبر ولده موسى بعد أن سمع موسى من أبيه من أن الرجلين ما صليا على فاطمة، فماذا قال عبد الله المحض؟ فوالله ما صليا على رسول الله، ولقد مكث ثلاثا ما دفنوا، دفن النبي بعد 3 أيام. لأن أمير المؤمنين أراد أن يعطي وقتا للصحابة كي يصلوا على رسول الله، بحسب رواية عبد الله المحض، وهو أكثر خبرة بالذي جرى في بيت جده رسول الله. فوالله ما صليا على رسول الله، ولقد مكث ثلاثا ما دفنوه، بقي النبي ثلاثا كي يأتي الأصحاب للصلاة عليه، ولقد مكث ثلاثا ما دفنوه، إنه شغلهم. ما هو الشغل الشاغل لهم؟ إنه شغلهم ما كانا يبرمان، ما كانا يخططان من مؤامرة. عبد الله المحض يشير إلى هذه الآية: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهكذا يقول عبد الله المحض: فوالله ما صليا على رسول الله، ولقد مكث ثلاثا ما دفنوا، إنه شغلهم ما كان يبرمان، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. يستمر إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدث أبا بصير، وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم. ثم يقول إمامنا الصادق مخاطبا أبا بصير: لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب، إلا يوم قتل الحسين. المصيبة بدأت حينما كتب هؤلاء الكتاب، كتبوا الصحيفة. لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب. هذا الكلام يأتي في السياق نفسه حينما يتحدث ابن عباس عن رزية الخميس، والأحاديث موجودة في البخاري ومسلم وغيرهما. لعلك ترى أنه كان يوم يشبه يوم كتب الكتاب إلا يوم قتل الحسين، وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب، إذا كتب هؤلاء القوم الصحيفة، أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين. الحسين قتل حينما كتبت الصحيفة، ولم يقتل في يوم عاشوراء، قتل في ذلك اليوم. لكن الأمر نفذ في عاشوراء في السنة 61 للهجرة. وهكذا كان في سابق علم الله عز وجل الذي أعلمه رسول الله أن إذا كتب الكتاب قتل الحسين، وخرج الملك من بني هاشم، فقد كان ذلك كله، كل هذا الأمر قد تحقق. إذا كتب الكتاب قتل الحسين. إذن القتلة الحقيقيون هم هؤلاء الذين لعنتهم زيارة عاشوراء، هؤلاء هم القتلة الحقيقيون. ولذا بدأت الزيارة بذكرهم. إذا أخذنا هذا المضمون فإن نص مصباح المتهجد يكون هو الأعلى شأنا، وهو الأقرب إلى ثقافة العترة الطاهرة، فضلا عن الميزة الأدبية والبلاغية والإيقاعية في الألفاظ التي أشرت إليها قبل قليل. هذه ثقافة العترة. في الجزء 30 من بحار الأنوار في الصفحة 89 بعد 200، مثلما قلت لكم من الأجزاء التي حرم البروجردي طباعتها، إنها أحاديث العترة عن ظلامتهم. سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر، متى؟ في وقت ثورته، في وقت نهضته، فلم يجب فيهما. ما أراد أن يقول شيئا يفتح بابا للجدل والنقاش في ساحة المعركة، فليس كل الذين قد التحقوا بزيد ممن هم على دينه وعقيدته في البراءة من هؤلاء. سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما، فلما أصابته الرمية قتل زيد في المعركة بسهم وقع في جبهته، فلما أصابته الرمية فلما أصابته الرمية، إنها رمية رمح بحسب النص الذي أقرأه، وإلا في مصادر أخرى إنها رمية سهم في جبهته، بحسب النص إنها رمية رمح. فلما أصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه، لأن الرمح قد أصابه في جبهته، فنزع الرمح من وجهه، استقبل الدم بيده حتى صار كأنه كبد، لقد تخثر الدم في يده. فقال: أين السائل عن أبي بكر وعمر؟ هما والله شركاء في هذا الدم. ثم رمى به وراء ظهره. هل هناك من جواب يكون أبلغ من هذا الجواب؟ أقرأ ما جاء عن زيد صلوات الله عليه، عن زيد الشهيد، فيما يخص أبا بكر وعمر. سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما وهو في المعركة، فلما أصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه، من جبهته، استقبل الدم بيده حتى صار كأنه كبد. فقال: أين السائل عن أبي بكر وعمر؟ هما والله شركاء في هذا الدم. ثم رمى به وراء ظهره. أعتقد أن الصورة باتت واضحة، واضحة جدا. هذا هو الجزء الخامس والأربعون من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في الصفحة 53. لما وقع السهم المثلث في قلب الحسين صلوات الله عليه، وأخرج السهم من قفاه، الذين يعرفون قصة المقتل الحسيني فهذا جزء معروف في أوساطنا الحسينية، السهم المثلث الذي وقع في قلب الحسين وأخرجه الحسين من ظهره. فانبعث الدم كالميزاب. الصورة التي جرت على زيد متفرعة عن هذه الصورة الأصل. فالحسين جده، زيد ابن السجاد، والسجاد ابن الحسين. فانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده على الجرح، فلما امتلأت رمى به إلى السماء، فما رجع من ذلك الدم قطرة. نحن نقرأ في زيارات الحسين: أشهد أن دمك سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. فوضع يده على الجرح، فلما امتلأت رمى به إلى السماء، فما رجع من ذلك الدم قطرة. وما عرفت الحمرة في السماء حتى رمى الحسين بدمه إلى السماء، وهذا أمر مذكور في كتب التاريخ. إنهم يتحدثون عن اتساع الحمرة، وإلا فهي كانت موجودة لا بهذه السعة التي اتسعت بعد مقتل الحسين. والأمر له تفاصيل لست بصدد الحديث عنها. ثم وضع يده ثانيا فلما امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته وقال: هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول: يا رسول الله قتلني فلان وفلان. الإمام قطعا ذكر الأسماء، وأقول: يا رسول الله قتلني أبو بكر وعمر فلان وفلان، في ثقافة العترة الطاهرة يعني أبا بكر وعمر. وقال: هكذا أكون حتى ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول: يا رسول الله قتلني فلان وفلان. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، قتل الحسين. لا زلت أقرأ من مقتل سيد الشهداء في الصفحة 59 من الجزء نفسه. لما قتل الحسين وهجم القوم على خيام أبي عبد الله، فنادت زينب بنت أمير المؤمنين: يا محمدا يا محمدا بناتك سبايا، يا محمدا يا محمدا إن القوم الذين قالوا عنك من أنك تهذي فعلوا ما فعلوا، يا محمد بناتك سبايا وذريتك مقتلة، هذا حسينك قد قطعوه، هذا حسينك قد قطعوه. في اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله بعد أن طرد عمر والذين معه في واقعة رزية الخميس واختلى بعلي وفاطمة وحسن وحسين، الحسين كان صغيرا فكان يلاصق جسده بجسد رسول الله، والنبي الأعظم ينظر إلى الحسين وقد وضعه على صدره الشريف، ينظر إلى الحسين ويقول: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد، يا محمدا يا محمدا بناتك سبايا. هذه كلمات عقيلة بني هاشم: بناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليهم ريح الصبا، وهذا حسين، هذا حسينك يا رسول الله، وهذا حسين محزوز الرأس من القفا، لقد ذبحوه من القفا إيلاما، ما ذبحوه من مقدم مذبحه، ذبحوه من جهة العمود الفقري. ولذا فإن شمرا ضربه 12 ضربة، وهذا حسين محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا. الحسين لم يقتل في يوم الاثنين، هؤلاء لا يفقهون الكلام من أصحاب العمائم الذين يقولون لكم من أن الحسين قتل في يوم الاثنين. الحسين قتل في يوم الأربعاء في أحاديث أهل البيت. الحسين قتل في يوم الأربعاء عاشوراء في السنة 61 للهجرة، كانت في يوم الأربعاء. وحتى إذا أردنا أن نترك هذا وقد ورد في حديثهم، وأن نذهب إلى التقاويم التوفيقية التي توفق ما بين الميلاد والهجري، بحسب التقاويم التوفيقية وهي ليست دقيقة بالمطلق، فإن يوم عاشوراء سيكون في يوم الجمعة بحسب أحاديث العترة الطاهرة، فإن الحسين قتل في يوم الأربعاء وليس في يوم الاثنين. يوم الاثنين هو يوم السقيفة، اليوم الذي استشهد فيه رسول الله قتيلا مسموما، وهو اليوم نفسه، اليوم الذي نفذوا فيه مؤامرتهم في سقيفة بني ساعد. فعقيلة بني هاشم حينما تقول بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا، إنه نهب من يوم السقيفة، هذا المعسكر نهب من يوم السقيفة، خيام الحسين نهبت من يوم السقيفة، هذا هو الذي تريد أن تقوله زينب الكبرى، مثل ما قال سيد الشهداء بعد أن خضب وجهه ولحيته: هكذا ألقى جدي رسول الله وأقول له قتلني فلان وفلان. بأبي من عسكره في يوم الاثنين نهبا، هذا مروج الذهب. والمسعودي مؤرخ سني يقال من أنه في آخر عمره تشيع، لكنه ألف كتبه حينما كان سنيا. مروج الذهب ومعادن الجوهر، هذا هو الجزء الرابع، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت، لبنان، 2005 ميلادي، صفحة 172، وتحت هذا العنوان: وفاة علي بن محمد، إنه إمامنا الهادي. وكانت وفاة أبي الحسن علي بن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد في خلافة المعتز بالله، وذلك في يوم الاثنين، إلى بقية كلامه. فهو قد استشهد في يوم الاثنين بحسب ما يقول المسعودي، وسمع في جنازته جارية تقول: ماذا لقينا في يوم الاثنين قديما وحديثا. فمقتل الإمام الهادي من يوم الاثنين، هذه ثقافة العترة، وهذا هو دين العترة، وهذه عقائد العترة. حتى السنيون المخالفون لأهل البيت ينقلون هذه الوقائع. وسمع في جنازته جارية تقول: ماذا لقينا في يوم الاثنين قديما وحديثا. هذا المضمون كان يسمع في بيوت العترة من أن آلامهم، من أن مقاتلهم وما جرى عليهم من يوم الاثنين، مثلما قال لنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ما قرأته عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف: إذا كتب الكتاب قتل الحسين. هذا ابن قريعة، إنه قاض من قضاة السنة، شخصية معروفة، يمكنكم أن تجدوا ترجمته مفصلة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي من أئمة الشوافع، يمكنكم أن تجدوا ترجمته في الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي، وفي العديد من كتب التراجم عند مخالفي أهل البيت. ابن قريعة قاض من قضاة السنة، ولكن الرجل منصف وهو صادق في قوله. إنني أقرأ عليكم من كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى الأربلي، وهذا هو الجزء الثاني. مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، 1426 هجري قمري. الجمهورية الإيرانية الإسلامية، صفحة 264، ينقل الأربلي أبياتا مهمة للقاضي أبي بكر بن قريعة، هكذا يقول فيها: يا من يسائل دائبا، يا من يسائل دائبا باستمرار، يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيف، ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيف، طبل وتضرب عليه وقد غطيته بعباءتك، هو مستور بالعباءة لكنه مفضوح. يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطأ فلربما كشفت جيف، ولربما استور بدا كالطبل من تحت القطيف، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيف، لولا اعتداء رعية ألغى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، مضروبة ضربا شديدا، لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة. هذا الأمر كان معروفا. القاضي ابن قريعة توفي سنة 367 للهجرة، من القدماء، وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة، ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، ولما حمت شيخيكم عن وطء حجرتها المنيفة، أوهن أوهن لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. موطن الشاهد هنا: وأريتكم أن الحسين أصيب في يوم السقيفة. هذه ثقافة معروفة عن العترة الطاهرة، يعرفها القاصي والداني. الداني من أوليائهم، أما القاصي إذا كان منصفا كهذا الرجل، إذا كان صادقا كهذا الشاعر كابن قريعة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا مت، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا يا خير معروف عرف، يا أفضل معبود عبد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حمد، يا أقدم موجود طلب، يا أرفع موصوف وصف، يا أكبر مقصود قصد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب علم، سبحانك يا لا.
إذن بحسب المقايسة الأدبية وبحسب المقايسة إلى مضمون ثقافة العترة، فإن النص الذي ورد في مصباح المتهجد هو النص المقدم على ما جاء في كامل الزيارات من الجهة الأدبية ومن الجهة المعرفية والعقائدية. نص مصباح المتهجد هو أقرب إلى مضمون ثقافة العترة الطاهرة، وقد عرضت ما عرضت بين أيديكم من المعطيات. المقايسة الثالثة أقايس النصين إلى ألفاظ أحاديث العترة الطاهرة. هذا هو تفسير العياشي، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 22 بعد 100، إنه الحديث 55 بعد 100 عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، إنما يعبد الله من عرف الله، فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالا. قلت: أصلحك الله، وما معرفة الله؟ قال: يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى من بعده، والبراءة إلى الله من عدوهم، وكذلك عرفان الله. قال: قلت أصلحك الله. أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان؟ قال: توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. قال: قلت ومن أولياء الله ومن أعداء الله؟ فقال: أولياء الله محمد رسول الله، وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين. ثم انتهى الأمر إلينا، إلى الباقر الذي يتحدث مع أبي حمزة، ثم ابني جعفر، وأومأ إلى جعفر وهو جالس. فمن والى هؤلاء فقد والى الله، وكان مع الصادقين كما أمره الله. قلت: ومن أعداء الله أصلحك الله؟ قال: الأوثان الأربعة. الأوثان الأربعة. قال: قلت من هم؟ قال: أبو الفصيل. هذا اسم لأبي بكر في أحاديث العترة، في هذا الحديث وغيره. أبو الفصيل ورمع، إنها كلمة عمر تقلب، وهذا موجود في أحاديث العترة، مثلما يرد في بعض الأحاديث عن بني العباس، فيرد في بعض الروايات من أنهم بنو سابع. بنو سابع، إذا ما قلبنا سابع فإنها عباس. فمثلما عبر عن بني العباس ببني سابع، عبر عن عمر برمع، وهذا موجود في روايات العترة الطاهرة. قلت من هم؟ قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل. وهذه تسمية عائشة، هي التي أطلقت على عثمان ابن عفان أن سمته نعثلة، وهذا معروف في التاريخ. قال: أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم، فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء الله. فهؤلاء هم الأوثان الأربعة. هذا المضمون يأتي منسجما لفظا ومعنى مع النص الذي جاء في مصباح المتهجد، الذي جاء في مصباح المتهجد: اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع، اللهم العن يزيد خامسة، إلى آخر ما جاء في مصباح المتهجد. بينما ما جاء في كامل الزيارات: اللهم خص أنت أول ظالم ظلم آل نبيك باللعن، ثم العن أعداء آل محمد من الأولين والآخرين، اللهم العن يزيد وأباه، إلى آخر ما جاء في كامل الزيارات. الأمر هو هو في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، هذه طبعة ذوي القربى، الطبعة الأولى قم المقدسة، في الصفحة 95 بعد 200، إنه الحديث 71 بعد 100. الحديث فيه تفصيل، وإنما أقرأ عليكم ما جاء بخصوص ذكر الأوثان الأربعة. الرواية هنا تتحدث عن التقية، وتلقي باللوم على الشيعي الذي لا يتقي حينما يكون حكمه التقية. فالإمام يلوم هذا الذي قد جهر بشتم فلان وفلان وفلان وفلان، فيقول: وجهر بشتم أبي الفصيل وأبي الدواهي وأبي الشرور وأبي الملاهي وترك التقية. هذه من عناوين الأوثان الأربعة في أحاديث العترة الطاهرة. وجهر بشتم أبي الفصيل وأبي الدواهي وأبي الشرور وأبي الملاهي وترك التقية، ولم يستر على إخوانه ومخالطيه، إلى آخر ما جاء في تفصيل الرواية. فهذان الحديثان مثالان من أحاديث العترة التي تأتي منسجمة مع النص الموجود في مصباح المتهجد من الجهة المعنوية ومن الجهة اللفظية. ومن هنا فإن النص المقدم بين هذين النصين هو ما جاء في مصباح المتهجد للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. أما النص الذي جاء في كامل الزيارات لابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة، فهذا النص فيه اختلال واضح. النص الذي في المصباح مقدم على النص الذي في كامل الزيارات من الجهة الأدبية والبلاغية والإيقاعية، ومقدم من جهة تطابقه مع مضمون ثقافة العترة الطاهرة، ومن أن القوم هم الذين قتلوا الحسين، إذا كتب الكتاب قتل الحسين. ومن جهة ألفاظ الأحاديث فإن الأحاديث أخبرتنا عن الأوثان الأربعة، وهم الذين ذكروا بشكل واضح ومرتب وممنهج في النص الذي جاء في مصباح المتهجد للطوسي. أعود إلى قول الذي سيقول من أن كتاب الطوسي هو الذي اعتمدت عليه. أنا لا أعتمد على الطوسي، أنا أعتمد على نص جاء في كتاب للطوسي. قد تقولون: وما الفارق؟ هناك فارق كبير. فأنا لا أعتمد على الطوسي، أنا أعتمد على ما نقله الطوسي استنادا إلى كتاب الله. إنها الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تعبأوا بناقل النص، وإنما اعبأوا بالمتن. هذا هو منطق القرآن، هذا ما هو بمنطقي، هذا منطق القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تعبأوا بالفاسق واعبأوا بالنص، وهذا هو الذي قمت به. ماذا نقرأ في أحاديثهم؟ هذا كتاب المحاسن للبرقي، وهو من كتبنا القديمة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 53 بعد 100 من الباب 16، إنه الحديث السابع. هذا كلام إمامنا الباقر والصادق صلوات الله عليهم، هذا كلامهم، كلام العترة الطاهرة. لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي، والطوسي مرجئي. لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري. القدريون هم الأمويون، والحرورويون هم الخوارج. لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فيكذب الله فوق عرشه. فإنكم ستكذبون الله فوق عرشه حينما تكذبون حديثنا، لأن حديثنا هو حديث الله، لأن كلامنا هو كلام الله. وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إنهم معصومون صلوات الله عليهم. هذا الوصف ينطبق على أولهم وينطبق على آخرهم. قاعدتنا العقائدية الواضحة التي علمونا إياها، ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري، إنه منطق القرآن. تلاحظون أن القرآن وأن حديث العترة منبع واحد. قارنوا بين هذا وبين هرائه وخراء مراجع النجف من علم الرجال وعلم الحديث وعلم أصول الفقه. هذا هو منطق القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا، تحققوا من الأمر، لا علاقة لكم بمن نقل الحديث. لا تكذبوا الحديث إذا أتاكم به مرجئي ولا قدري ولا حروري ينسبه إلينا. عليكم أن تتحققوا، فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق. عليكم أن تتأكدوا. ما قال الإمام خذوه، قال لا تكذبوا. فربما يكون حقا، عليكم أن تتأكدوا. فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فيكذب الله فوق عرشه. سقط علم الرجال، سقط علم الحديث، سقط علم أصول الفقه، سقطت حوزة النجاة، سقط الاجتهاد بتمامه وكماله. هذا هو المنهج الذي أدعوكم إلى أن تتعلموا، إنه منهج العقل والحكمة، إنه منهج القرآن والعترة. وماذا بعد؟ أنصتوا، أنصتوا، إنني أقرأ عليكم من كتاب مؤلف زمن إمامنا الصادق. هذا أصل من أصولنا القديمة، إنه أصل زيد الزرات. هذه طبعة دار الحديث، إنها الطبعة الأولى 1423 هجري قمري قم المقدسة. هذا الأصل طبع مع مجموعة من الأصول القديمة تحت هذا العنوان، الأصول 16، صفحة 124 من كتاب زيد الزراد من أصولنا القديمة. هذا الكتاب مؤلف زمن الصادق صلوات الله عليه. الحديث العاشر، وسأعود إليه، سأعود إلى هذا الحديث كي أشرحه لكم بالتفصيل حينما أحدثكم عن هندسة العترة لحفظ الدين. فهذا مصداق من مصادق هندستهم لحفظ الدين. أنصتوا واعرفوا ثقافة العترة وطلقوا قذارة حوزة النجاة. زيد الزراد يقول: حدثنا جابر ابن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر إنه باقر العلوم صلوات الله عليه يقول. ماذا يقول؟ انتبهوا: إن لنا أوعية، يتحدث عن الناس، إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل، نحن لا نريده. إن لنا أوعية، الظروف الموضوعية، الظروف الزمانية والمكانية، الملابسات الاجتماعية، الواقع السياسي، وهذا جزء من هندسة العترة لحفظ الدين. وما هندسة العترة إلا مظهر من مظاهر المكر الإلهي. ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في الآية 30 بعد البسملة من سورة الأنفال؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا، ماذا كانوا يريدون أن يفعلوا برسول الله بعد أن توفي أبو طالب حامي الرسالة وحامي رسول الله؟ ماذا خططوا؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ليعتقلوك وليحبسوك في مكان إلى آخر عمرك. هكذا كانوا يخططون، من أنهم يبنوا له مكانا كي يسجنوه ويلقون له الطعام من النافذة ليثبتوك، وهذا المراد من الآية، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هذه آراؤهم كانت. ويمكرون، مكرهم هو هذا، ويمكر الله. الله مكره شيء آخر، والله خير الماكرين. مكر الله كان في الهجرة، وحينما هاجر رسول الله انتصر الانتصار العظيم. الهجرة كانت نصرا لا يماثله نصر، هذا هو مكر الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ما هو مكرهم؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون. ويمكر الله، إنها الهجرة، والله خير الماكرين. آل محمد في برنامج هندستهم لحفظ الدين يعملون ببرنامج المكر الإلهي. أعود إلى الرواية: إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل، فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا. الطوسي مثال حقيقي لهذا المعنى. فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها، خذوا ما في الأوعية، ثم صفوها من الكدورة تأخذ منها بيضاء نقية صافية، وإياكم والأوعية فإنها وعاء سوء فتنكبوها، اقفزوا عليها، تجاوزوها،
وهذا هو الذي أفعله أنا بالضبط وبالتمام والكمال في هذه الحلقة، بل في كل برنامج مؤسسة القمر، بل في كل برامج قناة القمر. هذا هو الذي أفعله، وهذا هو منطق القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ألا لعنة على منهج علم الرجال وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم أصول الفقه وعملية الاجتهاد؟ ألا لعنة على هذا المنهج الضال؟ هذا منهج العترة، منهج معاريض الكلام، هذا منهج الحقائق، منهج لحن القول. سأعود إلى هذا كي أحدثكم بالتفصيل عن هندسة العترة لحفظ الدين. هناك الكثير من المطالب والكثير من المعطيات، لكنني أردت أن أجيب على سؤال سيطرح، حتما سيطرح، من أنك تهاجم الطوسي وها أنت تجد النص السليم الصحيح في كتابه كي تقدمه على النص الموجود في كامل الزيارات. أنا لا أعبأ بابن قولويه مع عظمة منزلته، ولا أعبأ بالطوسي مع خسة مقامه. أنا أبحث عن الحقيقة وأتبع هذا المنهج القرآني: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا تعبأوا بالناقل الذي نقل إليكم، أقرأوا الرواية مرة أخرى عليكم، تدبروا فيها. الباقر يقول: إن لنا أوعية نملأها علما وحكما وليست لها بأهل، فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها ثم صفوها من الكدورة، تأخذ منها بيضاء نقية صافية. وإياكم والطوسي بشخصه، وإياكم والأوعية، فإنها وعاء سوء فتنكبوها. هذه هندسة العترة لحفظ الدين. هذا مثال من الأمثلة، هذا موضوع واسع كبير مضطرد. نذهب إلى فاصل.
يا حبيب الباكين، يا سيد المتمكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين. سبحانك يا الغافر، يا من على فقهار، يا من ملك فقدر، يا من بطن فخبر، يا من عبد فشكر، يا من عصي فغفر، يا من لا تحويه الفكر، يا من لا يدركه بصر، يا من لا يخفى عليه أثر، يا قدر. سبحانك يا الله الغافر.
إذن صار واضحا بخصوص نص زيارة عاشوراء التي جاءت في مصباح المتهجد، وهي التي اعتمدها المحدث القمي في مفاتيح الجنان. النص الموجود في مفاتيح الجنان باعتبار أن الكتاب هذا منتشر وموجود في بيوتكم. النص الموجود في مفاتيح الجنان هو النص الموجود في مصباح المتهجد، وهو النص المقدم على ما جاء من نص لزيارة عاشوراء في كتاب كامل الزيارات. بينت لكم المقايسة الواضحة، إنها مقايسة أدبية ذوقية بلاغية إيقاعية، ومقايسة وفقا للمضمون الفكري والعقائدي والثقافي في أحاديث العترة الطاهرة، ومقايسة لألفاظ الأحاديث مع تطابق المعاني. أعتقد أن التفاصيل التي وضعتها بين أيديكم أوصلتنا إلى هذه النتيجة، من أن النص في كامل الزيارات تعرض للعبث واللعب والتحريف، ومن أن النص في مصباح المتهجد يكون صحيحا ومقدما على نص كامل الزيارات. هذه الحقيقة استكشفت من خلال معرفة أسرار هندسة حديث العترة الطاهرة. هناك هندسة موجودة، التحريف لن يقف أمامها، لكنها بحاجة إلى عارف بهذه الهندسة. هناك هندسة إذا أردنا أن ننتفع منها لا بد أن نعرفها، وهذا هو الذي دعوت حوزة النجف إليه، أن انتفعوا من خبرة واحد منكم، واتركوا هذا الهراء والقذارة الناصبية. هذا هو منهج العترة، لكنهم لا يريدون منهج العترة، إنهم يريدون المناصب والدنيا. ضلال الطوسيين هو الذي يكون شفيعا لهم عند إبليس، عند الشيطان، وعند السياسيين، وعند السلاطين، وعند أصحاب الأموال. هم لا يريدون منهج العترة الطاهرة، هذا أمر واضح وصريح وجلي وبين. هناك أمر يرتبط بالموضوع نفسه، بموضوع نص زيارة عاشوراء. يتحدث البعض من أن الأول يقصد منه قابيل الذي قتل هابيل، ومن أن الثاني هو قيدار عاقر ناقة صالح، ومن أن الثالث هو ذلك الطاغوت الذي ذبح يحيى ابن زكريا، ومن أن الرابع هو عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين. هذا الكلام يقوله من يقوله في الأوساط الشيعية، وهناك كثيرون يطبلون له. هذا الكلام لا علاقة له بزيارة عاشوراء، والذين يقولون لكم من أن أحاديث أهل البيت اشتملت على هذا المضمون كذبوهم، وقولوا لهم في أي كتاب في أي مصدر جئونا بكتاب من كتبنا المعروفة التي نقلت حديث العترة الطاهرة واشتملت على مثل هذا الكلام. هذا الكلام لا علاقة له بالعترة الطاهرة، هذا الكلام قاله الطوسي. ذهبنا ورجعنا إلى الطوسي. قاله الطوسي حينما كان مرجعا في بغداد، ولا ندري هل الحكاية كما نقلت أو أنها جزء من المؤامرة، لكنني سأنقلها كما نقلت. الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وهو القائم بأمر الله العباسي، هناك من أخذ كتاب الطوسي مصباح المتهجد وقدمه للخليفة العباسي وقال له: من أن الطوسي هذا الذي تجعلونه زعيما على علماء بغداد يلعن الخلفاء؟ الدليل كتابه مصباح المتهجد، هذه زيارة عاشوراء، هناك لعن للأول والثاني والثالث والرابع. فأرسل الخليفة العباسي على الطوسي وقال له: من أنك قد كتبت في كتابك هذا فإنك تلعن الخلفاء الأول والثاني والثالث. قال: لا، إنني ألعن الأول الذي هو قابيل، والثاني هو قيدار إنه عاقر الناقة، والثالث قاتل يحيى النبي، والرابع قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فيقولون: من أن الخليفة اقتنع بكلامه، ومن أنه أنزل العقاب بأولئك الذين قالوا له ما قالوا عن الطوسي. الحكاية فيها سذاجة. الخليفة العباسي يعرف جيدا ماذا تقصد زيارة عاشوراء، وهذا الأمر ما هو بخفي على العباسيين. فلربما هذه الحكاية قد وقعت على الأرض، لكنها كانت مفبركة لأجل أن يصل هذا الكلام إلى الشيعة، كي يقتنع الشيعة بمثل هذا الكلام، أو أن الأمر يراد منه شيء آخر، إنه جزء من مقدمات صناعة المذهب الطوسي، لأن القائم بأمر الله العباسي هذا هو الذي صنع المذاهب، هذا هو صانع المذاهب. المذاهب صنعت في عصره. القائم بأمر الله العباسي هو أبو جعفر عبد الله، إنه ابن القادر بالله العباسي الذي كان خليفة قبله. بدأت خلافة القائم بأمر الله العباسي سنة 422 للهجرة، أيام مرجعية الشريف المرتضى، وهو الذي لقب الشريف المرتضى بعلم الهدى وأصدر أمرا حكوميا رسميا بذلك، وكان على علاقة وثيقة جدا بالشريف المرتضى، وهو الذي أغدق عليه الأموال الكثيرة وسلمه المناصب المهمة في الدولة العباسية، وهو الذي رفع من شأن الطوسي حينما وصلت المرجعية إليه. خلافته بدأت سنة 422، مرجعية الطوسي بدأت 436، الطوسي توفي 460، القائم بأمر الله العباسي توفي بعد الطوسي بسبع سنوات سنة 467. تأسس المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي بشكل رسمي وشرعي عباسي في زمان هذا الخليفة، والمذهب الطوسي أيضا تأسس في زمان هذا الخليفة، لأن الطوسي أسس مذهبه سنة 448 حينما خرج من بغداد وتوجه إلى النجف، فأسس المذهب وأسس الحوزة في الوقت نفسه. وقلت لكم من أن القائم بأمر الله العباسي توفي سنة 467 بعد الطوسي بسبع سنوات، فهذه الحكاية قد تكون جزءا من مقدمات تأسيس المذهب الطوسي، من مقدمات المؤامرة التي حيكت لطمس دين العترة الطاهرة وتأسيس مذهب سفيه يكون قريبا من المشروع العباسي اللعين. هذه الحكاية جاءت مذكورة في لؤلؤة البحرين ليوسف البحراني. يوسف البحراني متوفى سنة 1186 للهجرة. لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث، مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر، في الصفحة 94 بعد 200 أورد يوسف البحراني هذه الحكاية، إنها الحكاية التي ذكرتها لكم قبل قليل بخصوص أن الملعون الأول هو قابيل وأن الملعون الثاني هو قيدار ابن سالف، إنه عاقر ناقة صالح، والثالث قاتل يحيى ابن زكريا، والرابع قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حتى إذا أردنا أن نحسن الظن بالواقعة فإنها جاءت بلسان التقية من قبل الطوسي، إذا أردنا أن نحسن الظن بالواقعة، بالنسبة لي لا أحسن الظن بهذه الواقعة، لأنه من السذاجة أن القائم بأمر الله العباسي ينطلي عليه مثل هذا الأمر. العباسيون كانوا عارفين بالتفاصيل الكاملة. أضرب لكم مثالا، بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري الشيعة تمزقوا، وكثيرون منهم لم يعتقدوا بولادة صاحب الأمر، بينما العباسيون كانوا على يقين من أنه قد ولد ومن أنه لا بد أن يكون هناك إمام، ولذا استمروا في البحث عنه إلى أن وصلوا إلى حد اليأس من أنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليه، لكنهم كانوا على يقين من أن الإمام الحجة قد ولد، ومن أنه قد صلى على أبيه، ومن أنه موجود، بينما الشيعة تمزقوا إلى مجموعات ونشأت مجموعات وفرق ما كانت تعتقد بولادة الإمام وبوجوده. العباسيون كانوا يمتلكون رؤية واضحة. جعفر الكذاب لما ذهب إلى الخليفة العباسي بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري وقدم للخليفة العباسي أموالا وقال له أريد منك أن تجعلني مثلما كان أخي إماما على الشيعة، ماذا قال له الخليفة العباسي؟ قال له خذ أموالك، إذا كنت تملك الذي كان يمتلكه أخوك الحسن العسكري فأنت لست بحاجة لي أن أجعلك إماما، وإذا لم تكن تمتلك الذي كان يمتلكه أخوك الحسن العسكري فأنا لست قادرا أن أجعلك إماما عليهم. بصيرة واضحة في الأمر، بصيرة واضحة، إنهم يعرفون الأمر بشكل واضح. العباسيون كانوا يعرفون حقيقة الأمر، ولذا أقول من أنه من السذاجة أن أصدق أن هذا الأمر انطلى على القائم بأمر الله العباسي. إنها فبركة، حكاية يراد منها شيء، كما نقول في تعابيرنا الشعبية بها إن، هذه القضية بها إن. أنا لا أنكر وقوع هذه الحادثة، هذه الحادثة قد وقعت، لكنها لا كما نقلت إلينا من أنها تقية ساذجة. لا أعتقد أن الخليفة العباسية ينطلي عليه هذا الأمر، هذا أمر دبر بليل، حكاية نسجت بطريقة من الدهاء والمكر فيما بين الطوسي والخليفة. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا بارئ يا دارئ يا بازق يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحانك يا لا لا يا
ومثلما ذكر يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 هذه الحادثة على أنها تقية من قبل الطوسي في كتابه لؤلؤة البحرين، ذكرها تلميذه أيضا مهدي بحر العلوم في الجزء الثالث من كتابه المعروف بالفوائد الرجالية، الفوائد الرجالية رجال بحر العلوم، كتاب واحد يتألف من 4 أجزاء. في الجزء الثالث من هذه الطبعة، من طبعة مكتبة الصادق طهران إيران، صفحة 238 و239، إنها الحكاية نفسها، حكاية الطوسي مع الخليفة العباسي بخصوص ما جاء من لعن في ختام زيارة عاشوراء التي ذكرها الطوسي في كتابه مصباح المتهجد. الأمر هذا هو أصله، ليس هناك من رواية أو حديث عن العترة الطاهرة من أن الأول هو قابيل، لا توجد رواية في هذا، هذا كلام الطوسي في هذه الواقعة. وبغض النظر أكانت تقية فعلا أم كانت مؤامرة، الذي تحقق على الأرض من أن هناك من الشيعة من أخذ بهذا الكلام. إذا كان الأمر مؤامرة فإن المؤامرة هي التي قادت إلى ذلك، أما إذا كانت الواقعة تقية السبب هو التقديس الأعمى والتقليد الأعمى، هذا التقديس المزيف الذي اصطنع للطوسي ولأمثاله من المراجع الطوسيين، هذا التقديس يحطم العقل، يحطم الفكر، يحطم الإنسان، يحطم الدين من أوله إلى آخره، وهذا هو الذي جرى على أجدادنا وآبائنا ولا زال يجري علينا. موضوع هذا التحريف الذي يرتبط باللعن في زيارة عاشوراء، تلاحظون أن تحريفا لغويا قد جرى وأن تحريفا معنويا قد جرى أيضا، والحكاية لا تقف عند هذا الحد، لا زال الكلام متواصلا، فإن التحريف استمر إلى كتب أخرى وتفرع إلى جهات أخرى، هذا ما يأتي بيانه في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أتمنى عليكم أن تصبروا علي، أن تصبروا علي، المطالب كثيرة متشعبة متفرعة متداخلة معقدة، عليكم أن تتابعوا الإعادات وأن تكتبوا الملاحظات كي تستطيعوا في نهاية البحث أن ترسموا الصورة الكاملة للجريمة الكبرى للمذهب الطوسي بحق دين العترة الطاهرة. أنتم تلاحظون أنني لا أمتلك وقتا كافيا كي أفصل في كل شيء، وإنما أخذ أمثلة ونماذج من هنا ومن هناك، أتمنى لكم التوفيق. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.